أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في مسألة 359. قال: إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا. تكلمنا عن هذا الفرع في الدرس السابق. قال: وهل يجب عليه أرش البكارة، يعني بالإضافة إلى الدية والمهر يجب عليه شيء ثالث وهو أرش البكارة إذا كانت بكرا، طبعا إذا كانت المرأة بكرا، إذا كانت ثيب ماكو أرش بكارة. هل يجب عليه أرش البكارة إذا كانت بكرا زائدا على المهر؟ قيل يجب، وهو ضعيف، والصحيح عدم وجوبه. هاي قيل يجب، بينا في الدرس السابق أنه هذا وجوب أرش البكارة بالإضافة إلى المهر، صرح به في الشرائع والقواعد والإيضاح والمهذب البارع وغيرها من الكتب على ما حكي. في المبسوط يقول أنه هذا مذهبنا، أن وجوب الأرش بالإضافة إلى المهر هو مذهبنا. قال الشيخ في المبسوط في الجزء السابع صفحة 150، قال: وقال قوم لا يجب أرش البكارة فإنه يدخل في دية الإفضاء. سهنا يجعله يقول، دول يقولون أنه يدخل في دية الإفضاء مو يدخل في المهر كما سيأتي. ومنهم من قال يجب أرش البكارة، العبارة للشيخ، وهو مذهبنا. هذا يعني الذي القول بأنه يجب أرش البكارة يقول هو مذهبنا، لأنه لا دليل على دخوله في أرش الإفضاء، ماكو دليل على أنه يدخل في أرش الإفضاء، فحينئذ يجب أرش البكارة. على كل حال، هذا القول وهو أنه يجب أرش البكارة يستدل له بإصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب. يعني الأصل في حالة تعدد الأسباب تعدد المسببات. إذا أكو أسباب متعددة، أكو إفضاء يستوجب الدية، أكو وطء يستوجب ماذا؟ يستوجب المهر، دخول بالدخول، يستقر المهر بالدخول، وأكو ماذا؟ أكو إزالة غشاء البكارة. أسباب متعددة، فالمسببات لابد أن تكون متعددة، تداخل خلاف الأصل. فإذن تعدد المسببات بتعدد الأسباب، إصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب بضميمة إصالة عدم التداخل. يعني في بعض الأحيان مسببات تكون متعددة لكن تتداخل إذا دل الدليل عليها، لكن حيث لا دليل على تداخل المسببات فالأصل هو عدم التداخل. فحينئذ يؤخذ أرش البكارة من الجاني مع مهر المثل مضافا إلى الدية. طريقة أخذ أرش البكارة واضح، هو أنه تقوم، يعني تفترض هذه المرأة أما، تفترض أما وتقوم وهي بكر وتقوم وهي ثيب، ويؤخذ منه هذا التفاوت. هاي طريقة تعيين أرش البكارة. مثلا إذا كانت قيمة المرأة وهي بكر بعد افتراضها أمة، إذا كانت قيمتها 1000 دينار مثلا، وكانت قيمتها وهي ثيب 750 دينار مثلا، إن التفاوت هو 250 دينار هذا يكون هو أرش البكارة، وهكذا في الأمثلة الأخرى. هذا القول الأول. هذا القول الأول سيد الناتن قال هو ضعيف، وأن الصحيح هو عدم وجوب أرش البكارة. هذا القول بعدم وجوب أرش البكارة في مقابل القول الأول هو مختار جماعة منهم العلامة في التحرير والشهيد في الدروس في باب الغاصب على ما حكي، واختاره صريحا في كشف اللثام أنه لا يجب ماذا أرش البكارة، واستدل له بأمور. الأمر الأول، الدليل الأول هو هاي دعوى دخول الأرش في مهر المثل، أن الأرش داخل في مهر المثل، لأن المهر الذي نقول بوجوب دفعه وفرغنا عنه في الفرع السابق المقصود به هو أرش، هو مهر مثلها، والمفروض أنها باكر، إذن البكارة لوحظت في تحديد المهر وكان لها قسط من الشنو من المهر، لوحظت في تحديد المهر، إذن أرش البكارة لوحظ في ماذا في المهر، لوحظ في المهر، وعلى أساس ملاحظته يزداد بطبيعة الحال مهر هذه المرأة البكر إذا قورن بماذا؟ بمهر المرأة الثيب. هذا التفاوت بين المهرين الملحوظ به هو ماذا؟ هو هذا يكون أرش البكارة، يعني الملحوظ به هو البكارة. إذن في المقام مهر أرش البكارة داخل في ماذا؟ في مهر المثل. فعندما نقول يجب مهر المثل يعني دخلنا لاحظنا فيه أرش شنو؟ أرش البكارة. أنا ما أهملنا أرش البكارة، ما أهملنا أرش البكارة، لكن القول بأنه يجب مهر المثل والمراد بمهر المثل يعني مهر مثل البكر، ومع ذلك بالإضافة إلى هذا أنه يجب عليه أرش البكارة، هذا لا وجه له، وإنما نقول أنه يجب عليه مهر أمثالها يعني مهر مثل البكر الملحوظ فيه البكارة. أيضا استدل له برواية عبد الله بن سنان المتقدمة ومعتبر الطلحة بن زيد، رواية عبد الله بن سنان تقدمت في الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول: جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها، قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة. قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال يا ابن سنان: إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا أو كاملا. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية بعدين نبين كيفية الاستدلال بها، نقرأ الثانية ونبينها كيف تسير بهما معا. في باب 45 من نفس الأبواب رواية طلحة بن زيد باب 45 موديات الأعضاء، باب 45 من أبواب المهور في الوسائل، الرواية هكذا عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق. إذا افتض امرأة يعني أزال بكارة امرأة فعليه الصداق. الرواية الأولى رواية عبد الله بن سنان شو تقول؟ تقول بأنه إذا ذهب بأحدهما شنو هو؟ الشعر والعذرة وجب لها المهر كاملا. استدلال بهاتين الروايتين يكون بهذا الاعتبار، يكون باعتبار أنهما في مقام بيان ما يترتب على إذهاب العذرة. ولم يذكر فيهما إلا المهر أو الصداق في الرواية الثانية، والمهر هو بمعنى واحد، المهر في الرواية الأولى. فيكون سكوتهما عن أرش البكارة قرين على عدم وجوبه، قرين على عدم وجوبه، يعني عدم وجوب أرش البكارة بالإضافة إلى مهر المثل ما يجب. هي الرواية في مقام بيان ماذا يجب على من أزال العذرة، نقول يجب عليه المهر والصداق، المهر في الرواية الأولى الصداق في الثانية. وسكتت عن ماذا؟ عن وجوب أرش البكارة، والحال هو المفروض أنه أزال البكارة في الروايات، هذا هو المفروض. هذا سكوتها عن أرش البكارة وهي في مقام البيان، هذا يعتبر قرينة على عدم وجوب أرش البكارة بالإضافة إلى مهر المثل. إن عدم وجوب أرش البكارة ما يعني عدم وجوب أصلا، وإنما باعتباره داخلا في ماذا؟ في مهر المثل، وداخل في المهر وفي الصداق، لأن المراد بالمهر في الرواية الأولى والصداق في الرواية الثانية هو مهر مثل هذه البكرة التي افتضها، وصداق مثل هذه المرأة البكرة التي افتضها، وصداق مثل هذه المرأة لوحظ فيه ماذا؟ لوحظ فيه البكارة وإزالة البكارة. السند الرواية الأولى احنا عندنا مشكلة بالسند، بيناه في بحث سابق وقلنا بأن رواية عبد الله بن سنان غير تامة سندا، لكن الرواية الثانية رواية طلحة بن زيد تامة سندا. ومن ذلك يظهر ضعف القول الأول باعتبار أن إصالة عدم التداخل التي استدل به بها للقول الأول مع تعدد الأسباب هذه إنما تقتضي وجوب الأرش إذا لم يلحظ في المهر، بل إذا لم يلحظ تلحظ البكارة في المهر إصالة عدم تداخل المسببات وتعدد الأسباب تقتضي ماذا؟ تقتضي وجوب الأرش. لكن إذا لوحظت البكارة والأرش البكارة لوحظ في المهر في تحديد المهر وأضيف إليه شيء في مقابل أرش البكارة في مقابل البكارة إزالة البكارة فإصالة عدم التداخل وتعدد الأسباب وتعدد المسببات هذا لا يقتضي وجوب الأرش بالإضافة إلى ماذا؟ إلى مهر المثل، ما يقتضي يعني لوحظ في مهر المثل لوحظ فيه في تحديده وتعيينه لوحظ إزالة البكارة. إذن نحن نلتزم بإصالة عدم التداخل ونلتزم بأن إزالة البكارة لا بد أن يفرض لها شيء، غاية الأمر أن هذا الشيء فرضناه في ماذا؟ في نفس مهر المثل، فلم نخالف إصالة عدم التداخل بل عملنا على طبق إصالة عدم التداخل والتزمنا بتعدد المسببات، لكن أحد المسببات دخلنا في المسبب الآخر جمعنا بينهما بدال ما نقول هذه مهرها 500 نقول لا مهرها 1000. والمهرها هاي الزيادة المن هي في مقابل إزالة البكارة. ومن هنا يتبين أن ما ذكره السيد الماتن تبعا لبعض المحققين هو الصحيح، وهو عدم وجوب عرش البكارة لدخوله في مهر الماتن من هالباب، مو عدم وجوب أصلا بحيث لا يجب أصلا، لا، باعتبار أنه داخل في مهر الماتن. الموضع 15 تقلص الشفتين. قال الشيخ، نقرأ المتن، قال الشيخ إن فيه دية كاملة تقلص الشفتين، وهو لا يخلو عن إشكال، والأظهر أن فيه الحكومة. سيد المتن ايش يقول؟ أظهر أن فيه الحكومة. الشيخ الطوسي في المبسوط في الجزء السابع صفحة 132 هيك يقول، قال: فأما إن جنى عليها، والضمير يعود إلى الشفتين، إن جنى عليها أو عليهما جان فيبستا، شفتان يبستا حتى صارتا مقلصتين، تقلصتا، لا تنطبقان على الأسنان. بطبيعة الحال عندما تتقلص الشفة فهي لا تنطبق على الأسنان. أو استرختا، هذا فرع آخر مو محل كلامنا بس هو يذكره، أو استرختا الشفتان بالجناية، استرختا فصارتا لا يتقلصان عن الأسنان. بالحالة الأولى كانتا لا تنطبقان على الأسنان تقلص، في حالة الاسترخاء لا يتقلصان على الأسنان إذا كشر أو ضحك. إذا كشر أو ضحك ما ترتفع هاي الشفة عن ماذا؟ عن الأسنان، هي لازقة بالأسنان. قال: إذا حصل هذا ففيه مدية لأنهما في حكم المتلفتين، ولا يبقى منهما منفعة بجمال. ليفهم منا أنه يرى ثبوت الدية الكاملة في تقلص الشفتين لأن ذلك بحكم التلف، بحكم إتلاف الشفتين، بحكم إتلاف الشفتين. فتثبت فيه مادية كاملة. لكن في الشرائع بعد أن ذكر ما ذكر الشيخ في المبسوط قال أن الأقرب الحكومة، محقق في الشرائع يقول الأقرب الحكومة مو كما يقول الشيخ، وعلله في الجواهر. لماذا الأقرب الحكومة؟ بأن التقلص ليس إتلافا قطعا، التقلص يقول مو إتلاف للشفتين تنقول بها حكومة، بل هو عيب لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة. طبعا هذا الكلام يستبطن كما هو واضح أن التقلص لو كان إتلاف لثبتت الدية الكاملة بما دل على أن في الشفتين شنو الدية. بس هو يناقش في الصورة يقول التقلص ليس إتلافا، الشيخ الطوسي يقول لا التقلص إتلاف فتثبت الدية، محقق يقول أن التقلص ليس إتلافا حسب تفسير صاحب الجواهر، أن التقلص ليس إتلافا فحينئذ لا تثبت فيه الدية، إنما هو عيب لا مقدر له شرعا ستثبت فيه الحكومة. الذي يمكن أن يقال هو أنه تقدم في الموضع الخامس اللي هو الشفتان سابقا. تقدم أن فيهما الدية كاملة، وكان يستدل على ذلك بأمور. من جملة الأدلة التي استدل بها على أن في الشفتين الدية صحيحة يونس المروية في الباب الأول من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الثاني. السنة الصحيحة قرأنا مرارا في جملة ما ورد في الصوت كله من الغنم والباء ألف دينار، وشر في اليدين كتاهما ألف دينار، وشر الرجلين ألف دينار، وشفتين إذا استؤصلا ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلا ألف دينار. هذا أحد الأدلة كان. هذا الدليل ما ينفع الشيخ الطوسي لإثبات الدية في محل الكلام، لوضوح أن الدية في هذا في هذه الصحيحة مترتب على استئصال الشفاء، ومن الواضح أن استئصال الشفاء غير تقلص الشفاء. فما يمكن نستدل بهذا الدليل على ثبوت الدية في محل الكلام، لأن الاستئصال لا يصدق ماذا على التقلص. هذه رواية يكون من استدل بها للشيخ الطوسي. لكن هناك روايات أخرى مثل صحيحة الحلبي اللي هي الحديث الرابع في نفس الباب، الباب الأول من أبواب ديات الأعضاء، ورد في هذه الصحيحة وفي الشفتين الدية، ما قال استئصال الشفتين، وفي الشفتين الدية. وهكذا الأدلة الدالة بالعمومات تشملها بالعمومات من قبيل صحيحة هشام بن سالم المتقدمة اللي هي الحديث 12 في الباب نفس الباب الأول، ورد فيها بأنه كل ما كان فيه الاثنان ففيهما الدية. القاعدة العامة كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية، وكل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية. خش شفتان اثنان في الإنسان ففيهما الدية. هذه الروايات صحيحة الحلبي، صحيحة هشام بن سالم وأمثالها، الظاهر أن الشيخ يستند إليها لإثبات الدية الكاملة، وذلك بدعوى أن الفعل المقدر الذي تترتب عليه الدية، لأن الروايات ما جاي بينت فعل في الشفتين الدية، شنو الشفتين شنو نسوي لهم؟ نقطعين، هذا فيه الدية قطعهما فقط. الظاهر أن الشيخ الطوسي يعني يمكن أن يبين هذا المطلب، أنه يرى أن الفعل المقدر الذي تترتب عليه الدية ليس هو القطع فقط والاستئصال، بل هو معنى يشمل حتى ماذا؟ حتى الإتلاف، معنى يشمل حتى الإتلاف من دون قطع، إذا أتلفها يشمله، بأن يكون المراد على ما ذكرناه سابقا أن المراد هو الفعل المقدر هو تعطيل العضو عن وظائفه المقررة، تعطيل العضو عن وظائفه المقررة هذا فيه الدية، وهذا يتحقق بقطعهما، وأيضا يتحقق بإتلافهما وتعطيلهما عن القيام وأداء وظائفهما المقررة. كأنه شيخ طوسي هكذا يفهم، وعلى هذا الأساس يجي يدعي بأنه في تقلص الشفتين الدية، في تقلص الشفتين الدية، لأن هو يرى أن تقلص الشفتين تعطيل للعضو عن القيام بوظائفه، خصوصا بعد أن أضاف في عبارته قيود. قرينا عبارته، يقول جنى عليها جان فيبستا حتى صارتا مقلصتين لا تنطبقان على الأسنان، معناه هذا إتلاف للشفتين وتعطيل لهما عن القيام بوظائفهما. هذا ما يمكن أن يبرر به ما ذهب إليه الشيخ الطوسي. صاحب الجواهر يبدو منا وكذلك الماتن السيد الماتن أيضا يبدو منا أنه يسلم أن الفعل المقدر في هاي الروايات هو الأعم ليس هو خصوص القاطع ظاهرون يسلمون ولذا ناقشوا في الصورة قالوا هذا ليس إتلاف التقلص ليس إتلاف ما ناقشوا في الكبرى أن الإتلاف ما يشمل الدليل أن الدليل مختص بالقاطع لا قالوا أن الإتلاف التقلص ليس إتلافا فهو يسلم الكبرى أن الدليل يشمل له يعني المفعل المقدر معنى يشمل القاطع ويشمل الإتلاف وإنما يدعى دعوا أن التقلص صاحب الجوارجي أن التقلص ليس إتلافا قطعا حسب ما يقول ليس إتلافا بينما الشيخ يراه إتلاف الشيخ يراه إتلاف في الخلاف الصورة الشيخ يراه إتلاف وتعطيل للشفتين عن أداء وظائفهما ليش لأنه كما قلنا فرض فيهما أنهما يبستا وأن التقلص حصل نتيجة يبسهما وأنهما لا تنطبقان على الأسنان وهذا بحسب نظر الشيخ يساوق الإتلاف وتعطيل العضو عن القيام بوظائفه فالدليل يكون هو هاي الأدلة التي تقول في الشفتين الدية وأمثالها هذا هو الذي يكون دليل على ما يقول الشيخ الطوزي وبذلك لا مجال للرجوع إلى ماذا إلى الحكومة لماذا لوجود بناء على هذا لوجود ما يدل على ثبوت الدية الكاملة في تقلص الشفتين فرأية الأمر أن التقلص من ننظر لتقلص مجرد تقلص بالقيود التي ذكرها الشيخ الطوسي لا يعني لا يبعد أنه يصدق عليه الإتلاف لكن من دون هاي القيود مجرد تقلص مجرد أن الشفتين تقلصتا هذا يعني لا يبعد أن يقول ما يقوله صاحب الجواهر أنه ليس إتلافا فإذا المسألة تختلف باختلاف تفسيرنا للتقلص أن التقلص نأخذ بقيود أخرى وإضافات أو لا هو مجرد تقلص ليس إلا هذا ليس تعطيل للعضوين عن الأداء ماذا مهمهما إنما عيب لحق بالشفتين وليس له مقدر شرعا كما يقول صاحب الجواهر فتثبت فيه الحكومة الموضع السادس عشر شلل الأعضاء قال في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر فإن في شلله الدية كاملة هذا المتن قاعدة عامة في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو في شلل كل عضو المقصود بهذا يعني جعل العضو الصحيح مشلولا يعني الجناية أوجبت أن يكون العضو الصحيح شنو مشلولا هذا فيه ثلثا دية ذلك العضو وهو صحيح إلا الذكر هذا يجي استثناء بعدين هنا قاعدة مذكورة في كلمات الفقهاء كالشرايا وغيرها هاي القاعدة تتضمن شقين تقول القاعدة أن كل عضو ديته مقدرة له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته وهذا هو محل الكلام أكو شق آخر للقاعدة يقول وفي قطعه هي عبارة الشرايا وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته فأكو إيجاد الشلل في العضو الصحيح هذا فيه ثلثا دية العضو الصحيح وأكو في قطع العضو المشلول قطع العضو المشلول هذا فيه ثلث الدية هاي القاعدة نحن تكلمنا عن الشق الثاني لهاي القاعدة يعني أنه في قطع العضو المشلول أن فيه ثلث الدية تكلمنا عنها في مسألة رقم 300، وهناك استشكلنا في ثبوت قاعدة عامة يمكن الاستدلال بها في الموارد الخالية من النص، استشكلنا في ذلك. راجع مسألة 300 وهناك بينا ما عندنا. على كل حال كلامنا ليس في الشق الثاني، فعلا السيد الماتن ما طرح الشق الثاني، طرح الشق الأول، وهو أنه إيجاد الشلل في العضو الصحيح، يقول هذا فيه ثلثاء الدية بعنوان قاعدة عامة، هذا هو محل الكلام. لا إشكال في ثبوت هذا الحكم في بعض الموارد، بلا إشكال أن هذا الحكم هو أن في شلل العضو الصحيح ثلثاء دية العضو الصحيح، لا إشكال في ثبوت هذا الحكم في موارد معينة، كما في شلل أصابع اليد، وكذا شلل الإصبع الواحد فيه ثلثاء دية الإصبع، في شلل أصابع اليد فيها ثلثاء دية اليد، وهكذا في شلل الأنف فيه ثلثاء دية الأنف، في شلل الرجل فيه ثلثاء دية الرجل، في شلل اليد فيها ثلثاء دية اليد، وهكذا. الإشكال مو بهذا، إشكال في ثبوت قاعدة عامة بمضمون أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو، بحيث يمكن تطبيقها على كل عضو وإن لم يرد فيه نص، هذا محل الكلام. ذكروا بأن الشيخ طوسي في الخلاف والسيد ابن زهرة في الغنية ادعوا الإجماع على هذه القاعدة، وفي الرياض أنه الحجة، السيد في الرياض يقول هو هذا الإجماع هو الحجة. استدلوا عليه مضافا إلى الإجماع بالنصوص الدالة على هذا الحكم في الموارد الخاصة التي أشرنا إليها، باعتبار أنها تدل على هذه القاعدة بضميمة عدم القول بالفرق بين الطائفة كما في الرياض. يقول أنه هذه مو سلمنا وأن هذا الحكم ثابت في موارد خاصة، لكن يثبت في جميع الموارد في كل عضو، لماذا؟ بضميمة القول بعدم الفرق وعدم الفاصل، إذا ثبت هنا يثبت في جميع الموارد. هذا أيضا دليل. في كشف اللثام الاستدلال له بصحيحة الفضيل بن يسار، صحيحة الفضيل بن يسار هي الحديث الخامس في الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء. اقرأ الرواية، طبعا الرواية بحسب ما هو موجود في التهذيب في سندها إشكال وهو سهل بن زياد، لكن الرواية صحيحة بحسب نقل الشيخ الصدوق وصحيحة بحسب نقل الشيخ الكليني. الرواية هاي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد. ما يفهم منها أن شلل أصابع الكف كلها فيه ثلثا دية اليد. قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، يعني دية ذلك الإصبع. قال وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم أم نفس الشيء إذا شلت أصابع القدم فيها ثلث دية القدم وإذا شل إصبع من أصابع القدم ففيه ثلث دية ذلك الإصبع استدلال بهذه الرواية يكون بهذا الاعتبار باعتبار أن ظاهر قوله وكذلك الحكم في الساق والقدم عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو وأنه لا يختص بمورده فهو حكم عام لا يختص بماذا بمورده فيستدل بها على القاعدة العامة هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على هذه القاعدة في محل الكلام وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين